بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: الحلف بغير الله. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال أخبرنا الوليد بن ثعلبة الطائي عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. الأمانة مخلوقة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالحلف بها حلف بغير الله، هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا الوليد بن ثعلبة، وقد وثقه ابن معين، وقد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله فقال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكة فليس منا. وهذا يدل على أن الحلف بالأمانة، وهكذا من خبب على امرئ زوجته أو مملوكة كبيرة، هذا أفعال كبائر. فالذي يحلف بالأمانة حلف بغير الله، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. والذي يخبب على امرئ زوجته ظالم ومفرق بين المرء وزوجه، والواجب السعي بالإصلاح ولم الشمل بين الأزواج والإخوان والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والواجب تجنب تفريق الأسر، يؤدي ذلك إلى تيتيم الأطفال وترميل النساء وتفكيك الأسرة. حتى وإن حصلت أمور فيها شيء من الأخطاء من طرف أو من أطراف، فإن تلك الأمور بين الزوجين تتلافى، هناك صلح وهناك عروش وهناك إرضاءات بالعفو والمسامحة. وما أحسن ما يحصل بين الناس من أن الرجل ينظر امرأة تعجبه ثم يتزوجها ويبقى يعيش معها على حياة طيبة إلى أن يموت أحدهما، وإن شاءت تزوجت بعده، ما هو حرام عليها مع احترام منزلته وقدره وعدم الوقيعة والطعن فيه كما هو شأن الجاهلية ألا يرمين بالبعر بعده. أما كثرة الطلاق والفراق فإن هذا صادر عن تسرع بين الزوجين أو عن عدم مطاوعة أحد الزوجين للآخر والتحاكم إلى الحق. قلما يحصل الخلاف يحصل الفراق بسهولة. ما هو حرام أن يطلق الرجل امرأة لا يريد البقاء معها أو هي تفارق، لكن دوام الأسرة وتكثير النسل والاستمرار في الحالة التي عليها الزوج والزوجة أحسن. لهذا أمر الله عز وجل بإرجاعها إلى زوجها الأول إذا أرادت النكاح، لا تعضلوهن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، لما قد علمت منه من عشرته وعلم منها من مرضيه من حالها. وسواء هذا التخبيب بعد دخوله بها أو قبل، حيث أنها صارت في عقده عقد عليها، فيأتي من يخطب على عليه زوجته ويقول فارقيه ذا به كذا وبه كذا وبه كذا، خببها عليه. وتخبيبها قبل الدخول أشد من تخبيبها بعد الدخول، لأنها ما قد عرفته، فتخبيبها قبل دخوله بها أسهل غالبا، أما بعد دخوله تكون إما تفارق عن قناعة أو لا ترضى بذلك القول. وبعض النساء صغيرة السن لا تعرف مصلحتها من عدمها، لا تعرف، من جاء كلمها بكلام طاوعته بذلك الكلام فيحصل لها الضرر وهي لا تشعر، وتصير مخدوعة، وربما بعد حين تدعو على من فرق بينها وبين زوجها عند أن تشعر بالضرر والضياع وعدم القيام بشؤونها، بدلا من أن كانت عند زوج يكرمها ويقوم بشؤونها. وهكذا المملوك الواجب عليه طاعة سيده بعد طاعة الله سبحانه وتعالى، فإذا خبب على سيده وبغض إليه سيده يتمرد ويعتو ويشتد ويصير ملعونا، صلاته باطلة، تصير صلاته باطلة، يعرض نفسه إلى أن تبطل تلك الصلاة، ومن بطلت صلاته عرض نفسه لعقاب الله، لا يقبل الله عز وجل صلاة عبد آبق. وهكذا الولد على والده، خبب الولد على والده، حرشه على والده، افعل كذا أو لا تفعل كذا، قل كذا أو لا تقل كذا، وقد يكون تائها الولد، تائها طائشا لا يسمع النصح الرشيد، وقد يسمع كلمات تضره، هذا من باب أولى، هذا دافع به إلى العقوق وإلى الضياع وإلى الشر عليه. وهكذا الرعية على الراعي، بذكر مثالب الراعي المسلم بما عنده من الأخطاء كبشر، ثم التفكه بذلك في المجالس لقصد التثوير عليه بدون نصح وبلا طريقة سديدة، يعني بدون طريقة يسلكها طريقة السلف في النهي عن ذلك، فهذا يبعث في قلوب السامعين البغض الشديد، وهكذا يبعث في قلوبهم النفرة وترصد وتحين الفرصة للانقلاب، فإذا ما سنحت لهم الفرصة أدلوا بذلك المقصود من جانب أو آخر، تحصل الفتنة ويحصل الشر وتراك الدماء، وهو ما يزال مسلما مثلا. وهكذا أمور كثيرة تدخل تحت هذا الحديث في تخبيب الأخ على أخيه، الولد على أبيه، والله المستعان. قد يكون الألفة والأخوة بين الجيران، فلا يزال هذا يخبب هذا وذاك يخبب ذاك حتى تحصل النفرة، وكل قد صار مستوحشا من الآخر، وهذا والله ظلم، وهذا والله السعي بالفساد في الأرض، سواء بين الطالب ومعلمه، أو المعلم وطالبه، أو الجار وجاره، أو الأخ وأخيه، أو المرأة وزوجها، أو الراعي والرعية، أو المملوك وسيده، كل من له حق على آخر، حيث أنه له منة عليه، منة عليه بتربية، منة عليه برعاية منه، فخبب على من له منة عليه، وسبب ذلك التخبيب في إنكار معروفه وفي إنكار جميله، هذا كله تعرض لما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، والواجب تحاشيه وتجنبه، ويخشى أن يدخل صاحبه إلى في الكبائر، ولا شك فليس منا. فهذا ليس محصورا على جانب دون آخر أو شخص دون آخر، تندرج تحت هذا المعنى معاني كثيرة، لجامع أدلة أخرى وللعلة، ولجامع العلة ولأدلة أخرى. وقد ابتلي اليمنيون بالأخص، ما أدري في دول أخرى أو في أماكن أخرى، بالحلف بالأمانة، وهو يحسب أنه بذلك حاذق، يتخلص بهذا الحلف عن الأيمان، ويبتعد عن ما يغضب الله عز وجل. ربى على هذا الصغير وبقي على ذلك الكبير أيضا، فإذا بايعت شخصا منهم، ولا سيما في آونة قديمة، والآن زال كثير من ذلك الحال بدعوة طيبة والله الحمد، تحذير من هذا الحلف، زال كثير من ذلك الشيء عند البائعين والمشترين وغيرهم، ما إن يتحدث حيك أمانة أنه كذا وكذا، وهو يظن على أن هذا ما هو أيمان، ويظن على أن هذا مجرد كلم لا ضرر عليه منه، وفي الحقيقة هو صدره مصادر اليمين، صدره مصدر اليمين. وبعضهم يسمي يقول أمانة الله كذا وكذا وهكذا، من هذه الألفاظ تجتنب الحلف بالأمانة أو التلفظ بذلك ولو لم يرد الحلف، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، تجنب هذا اللفظ لازم. وإنما الأمانة يتحدث عنها كما يتحدث عن ما يتعلق بحفظه، احفظ أمانتك، بصرك أمان أمانة، سمعك أمانة، جوارحك كلها أمانة عندك، تستغلها في طاعة الله كل جوارحك، عبادتك فيما بينك وبين الله عز وجل أمانة، هل أحد يعلم أنك صائم أو لست بصائم في رمضان أو في غيره؟ هل أحد يعلم أنك يعني صدرك سليم أم ليس بسليم؟ هذا كله من الأمانة، كل هذا يتعامل فيه الإنسان بالأمانة. الأمانة ليست محصورة على جانب دون آخر، فالأمين الحقيقة أنه ذروة في الطاعة، الأمين ذروة في الطاعة، من توفرت فيه الأمانة توفر فيه كل خير، أمين فيما أما استأمنه الله عليه من أولاده، من جيرانه، من أهاليه، من كذلك يعني نسائه، أمين بينه وبين إخوانه، أمين على لسانه، أمين على صيانة دينه، أمين قل في سائر أمور الدين. نعم، الأمانة بسبعين يمين، والله هذا جهل، الأمانة بسبعين يمين، لا بسبعين يمين ولا بعشرة، إنها هي مخالفة، مخالفة للصواب، هذا جهل. بعضهم يحلف ورأس الله، ما يجوز هذا، ما يجوز هذا الكلام، لإثبات صفة لله عز وجل لم تثبت. طيب، قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت الحسن بن عبيد بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة قال سمع ابن عمر رجلا يحلف لا والكعبة، قال له ابن عمر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك، سواء بالكعبة أو برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بغير ذلك من المخلوقين، من حلف بغير الله فقد أشرك. فإن حلف بغير الله كلمة عابرة فهذا شرك لفظي غير مخرج من الملة، وإن حلف بغير الله معظما لغير الله كتعظيم الله فهذا شرك أكبر. وما قدر الله حق قدره، الذي يعظم الله كتعظيم الله ما يكون قدر الله قدر الله حق قدره. ما لكم لا ترجون لله وقارا، سواء حلف ببعض الأولياء، ابن علوان غالب من يحلف بهؤلاء اللي يسمون أولياء عندهم تعظيم لغير الله، تعظيم لغير الله اقترن ذلك بتعظيم. وتفشى في الناس الحلف بغير الله بأنواع مختلفة إلى مستوى عجيب، يحلفون بالعيش والملح، ويحلفون بالشنب والرتبة، ويحلفون بالجد، هكذا سمعنا من يقول جدي، وهكذا من يقول وشنبي هذا، ومنهم من يقول بالعيش، ومنهم يأخذ مشموما يقول هذا المشموم، وعدة ألفاظ كلها من الحلف بغير الله. الحاصل خذ في ذهنك أن الحلف بغير الله كله شرك، الحلف بغير الله شرك، هكذا قاعدة نبوية، من حلف بغير الله فقد أشرك، من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، إذا كان ولا بد في التحلف احلف بالله. ويتفاوت هذا كما تقدم، فمنهما يكون متضمنا للتعظيم يدخل في الشرك الأكبر تعظيم كتعظيم الله وشد، ومنهما يكون لا يتضمن إلا مجرد كلمة عابرة بدون تعظيم فهو من ضمن الشرك الأصغر. يجوز الحلف بالقرآن، المصحف لا يجوز الحلف بالمصحف، لأن المصحف يتضمن مخلوقا مثل الحبر والورق فيحلف بالقرآن، القرآن صفة من صفات الله عز وجل. تفضلوا وفقكم الله.